أخ يسأل بأسئلة كلها مؤداها واحد. قال: ما حكم التعطر بالعطر الذي لا تعلم نسبة الكحول التي فيه؟ وهل العطر الذي فيه كحول ينقض الطهارة؟ وهل هناك فرق في استخدامه في الثياب وفي الجسم؟ مسألة العطور التي فيها الكحول سبق الكلام عنها مرارا، وأن الكحول مسكرة، وأن نسبة يسيرة من الكحول تصير ذلك الشراب أو ذلك السائل الذي يوضع فيه مسكرا، بل ذكر من له خبرة ومعرفة بذلك قال: إن مصانع الخمور التي تصنع فيها الخمور ربما تضيف إلى المياه وغيرها من السوائل نسبة 5 أو 6 أو 7% من الكحول إليها فتصير مسكرة. فعلى هذا فالكحول مسكر. أما شربه فهذا محرم، وهو أمر واضح لا خلاف فيه أن شرب الكحول محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالكحول مسكر، فهي إذن خمر، فشربها حرام، فالشرب ظاهر. وأما استخدام الكحول في غير الشرب كالطيب مثلا، يطيب بها جسده أو ثيابه، هل يحرم؟ لو نظرنا إلى الآية التي فيها تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فمن نظر إلى التعليل الذي في الآية قال: لا يحرم استعمالها، لا يحرم استعمالها، لأن الله تعالى حرمها لسبب: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. قال: وهي لا توقع العداوة والبغضاء ولا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة إلا إذا شربت، فمعنى أن إذا استعملت في غير الشرب جائز. ومن نظر إلى أول الآية وهي قوله: فاجتنبوه لعلكم تفلحوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فأمر الله تعالى باجتنابه وعلق الفلاح على ذلك. واجتنابه معناه عدم استعماله مطلقا، لا في شرب ولا في ثياب ولا في شعر ولا في بدن، معناه أن تكون في جانب وهذا المسكر في جانب. فهذا يقتضي إذن تحريم استعماله عموما. فبأي المأخذين نأخذ؟ هل نأخذ بالعلة التي ذكرت أو نأخذ بالأمر بالاجتناب؟ فأما إذا وجدت العلة فالأمر ظاهر كما سبق أنه محرم. بقي الأمر الأول، الأمر باجتنابه مطلقا، هو الذي جاء عن السلف أيضا، فقد جاء عن السلف أنهم كانوا ينهون عن التزين والتطيب بالمسكر. وقد ذكر ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه فصلا في ذم السلف ونهيهم عن التطيب بالمسكرات. ابن عمر رضي الله عنه سئل عن نساء يتطيبن بالمسكر فقال: يتطيبن بالمسكر لا طيبهن الله. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها أو عن حذيفة أنهما سئل أحدهما عن وضع المسكر، أن بعض النساء تضع المسكر في شعرها تطيب به شعرها، فقال: جعل الله في رؤوسهن الحاصة، حاصة التي تأكل الشعر وتساقطه، يضعن المسكر في رؤوسهن وذكر آثارا أخرى عن السلف أنهم كانوا ينهون عن التطيب بالمسكر، فإذن كل مسكر فيجتنب كما أمر الله تعالى فاجتنبوه. وعلق الله تعالى الفلاح على اجتناب لعلكم تفلحون. بقي العلة التي وجدت، أيضا هذا من أنواع التحريم، من أنواع التحريم إن وجدت العلة، وأيضا أمر الله تعالى باجتنابه مطلقا. فإذن العطور التي فيها كحول تجتنب. بقي إذا كان لا يعلم نسبة الكحول كما قال السائل، فهذا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فيجتنب الأمر المشتبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع الأمر الذي تشك فيه وافعل الذي لا تشك فيه. والحمد لله الأطياب كثيرة التي هي خالية من الكحول يتطيب بها. وأما قول السائل هل الطيب الذي فيه كحول ينقض الطهارة؟ الجواب: لا ينقض الطهارة، والصحيح أن الخمر ليست بنجسة، وإنما هذا القول على أنه ينقض الطهارة مبني على القول بنجاسة الخمر، والصحيح أنها طاهرة وليست بنجسة. بقي قول الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فالرجس لا يقتضي النجاسة. فلما حرمت الخمر صبوها في سكك المدينة، ولو كانت نجسة لما جاز صبها في سكك المدينة. ويقول: هل هناك فرق في استخدام في الثياب أو في الجسم؟ لا، ليس هناك فرق، بل أمر الإنسان باجتنابه مطلقا في ثيابه أو في جسده. يقول في السؤال الذي يليه: قال: المطهرات التي يتم تطهير العمليات والجروح بها فيها نسبة من الكحول 70 إلى 90%، هل تنقض الوضوء؟ وإذا كان الإنسان ممنوعا من إزالته من موضع الجرح لكونه ممنوعا من استخدام الماء، هل تضر بطهارته؟ سبق ذلك أنها لا تنقض الوضوء ولا تضر بطهارة الإنسان. ويقول: المعقمات التي توضع في المساجد وفي بعض الأماكن العامة فيها نسبة من الكحول 60 إلى 90%، هل يجوز استخدامها؟ وإذا استخدمها شخص ودخل المسجد هل عليه شيء؟ إذا كان بهذه النسبة فلا يجوز استخدامها، وهي الذي سبق أنها مسكرة، وهذه كمية كبيرة، معنى أن أغلب هذا السائل كحول فلا يجوز أن يستخدمه.